السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول؟ ذكرتم بالأمس أن حديث عروة البارقي لم يسق البخاري لفظه، فما معنى هذا؟ قلنا إن ابن حجر رحمه الله قال إن البخاري لم يسق لفظه، والحقيقة والواقع أنه ساق لفظه رحمه الله تعالى. يقول ما معنى هذا؟ معنى هذا أن البخاري ذكر القصة ولم يسق اللفظ الذي يراد منه استنباط الحكم المناسب للباب. وهل لكم أن تعطونا نبذة عن كتاب البخاري؟ كتاب البخاري تكلمنا فيه كثيرا وتكلم فيه غيرنا، وصنفت المصنفات في بيان منهجه ومنزلته في الدين، وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، والكلام فيه يطول. يقول ذكرتم أن حديث جابر ضعيف بسبب عنعنة ابن إسحاق، فهل هناك فرق في قوة الحديث وضعفه إذا قال الراوي عن فلان عن فلان قولي حدثنا فلان وأخبرنا؟ هذا إذا كان الراوي لم يوصف بالتدليس فلا فرق بين أن يقول حدثنا أو أخبرنا. أما إذا وصف بالتدليس وصار من المدلسين في الطبقة الثالثة فما دون، فمثل هذا لابد أن يصرح بالتحديث، لا يكفي أن يقول عن فلان، وإنما لابد أن يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان. هذا يقول نرجو بيان أوثق الكتب في التاريخ الإسلامي. أولا نعلم جميعا أن التواريخ عمدة مؤلفيها على ما ينقلونه عن الرواة، وباعتبار أن التواريخ لا يترتب عليها أحكام شرعية، وإن كانت تمحيصها وتحقيقها مهم بالنسبة لطالب العلم، إذ الاعتماد على الإشاعات وما لا يثبت من الأخبار تترتب عليه عواقب ليست طيبة وخيمة، من اتهام بعض الناس أو القدح فيهم أو رفع إنسان فوق منزلته أو إعطائه فوق ما يستحقه. لابد من التنقيح ولابد من التأكد فيما ينقله الرواة. ولذا يقول القحطاني رحمه الله لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. تواريخ تكتب في حياة مؤلفيها، ومؤلفوها يعيشون في ظل دول، الدول هذه إن كانت مكرمة لهذا المؤرخ أشاد بها، وإن تضرر أو لم يكرم نال منها. والناس معروفة يعني تصرفاتهم في هذا الباب، لكن في الجملة يعني التواريخ لا يقال أنها مثل كتب الحديث محصة ومنقعة، لا، فيها الأخبار الضعيفة بكثرة وفيها الأخبار المقبولة، فيها ما يثبت وفيها ما لا يثبت، لكن باعتبار أنها لا يبنى عليها أحكام يتساهلون في رواتها فينقلون الأخبار والأحداث عن كل أحد. وطالب العلم لو اعتنى بتاريخ الحافظ بن كثير رحمه الله باعتباره إمام مفسر محدث يمحص، لو اعتنى به طالب العلم كفاه يكفيه، لأنه منذ بدء الخلق إلى منتصف القرن الثامن فيه كفاية، تكلم عن الأنبياء وعن قصصهم وأفاض في هذا معتمدا في ذلك على الكتاب والسنة ومن تقدمه ومن سبقه من المؤرخين، ثم بعد ذلك بدأ في السيرة وأطال فيها النفس جدا إلى نهاية السادس، ثم بدأ بتاريخ الخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية والعباسية ترجم لأهل العلم وأهل الفضل، وذكر من عنده مخالفة في معتقد ونحوه، وانتقد بعض المؤرخين الذين أشادوا ببعض المبتدعة. كتاب نافع جدا. ولذا لما ترجم لابن الراوندي وهو ملحد زنديق نسأل الله السلامة والعافية، ذكر أن ابن خلكان في وفاية العيان ترجم له، ابن كثير لما ترجم له ذكر ما نقل عنه من طوام قدح في الشرع وقدح في النبي عليه الصلاة والسلام ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا رمي بالزندقة. قال الحافظ ابن كثير إن ابن خلكان ترجم له على عادته في إفاضته في تراجم الأدباء والشعراء واختصاره الشديد في تراجم أهل العلم، ولم يذكر مما حصل منه مما هو قدح في الشريعة وصاحب الشريعة. قال: وكأن الكلب لم يأكل له عجينا، يعني ما كأن الأمر يعنيه من قريب ولا من بعيد. فيدل على أن الحافظ ابن كثير رحمه الله له عناية بهذا الشأن، فتاريخه من أفضل التواريخ. قبله تاريخ الإمام محمد بن جرير الطبري، تاريخ نافع استفاد منه إلى نهاية القرن الثالث، يعني بداية القرن الرابع. وفيه قصص وأخبار تحتاج إلى تنقيح، وابن جرير رحمه الله يكتفي بذكر الإسناد، يكتفي بذكر الإسناد. وعند المتقدمين أن العهدة تبرأ بذكر الإسناد، يعني في عصر الرواية، في عصور الرواية في القرون الأولى يبرأون بذكر الإسناد ولا ينتقدون في مثل هذه الأمور. وعلى كل حال كتابه نافع، وهو عمدة ابن كثير ومن جاء بعد ابن كثير في التاريخ. هناك تواريخ تهتم بتحليل الأحداث والأخبار، مثل تاريخ ابن خلدون، تاريخ نافع ونفيس. وأما بالنسبة لسياق الحوادث فأجود التواريخ تاريخ ابن الأثير، يعني استيفاء الحوادث وسياقها سياقا متقنا مضبوطا، فابن الأثير الكامل. وابن كثير عرفنا منزلته، وابن جرير إمامهم، وابن خلدون يمحص ويحقق ويعمل رأيه في الأحداث، وإن كان لا يوافق في بعض ما توصل إليه من نتائج، لا يوافق في بعض ما توصل إليه من نتائج. وعلى كل حال هذه التواريخ الأربعة نافعة لطالب العلم يعتني بها. بعض المؤرخين والأدباء يعنون بمروج الذهب للمسعودي، والرجل ليس بثقة، ليس بثقة ولا مأمون، ومع ذلك في مقدمته وفي خاتمته ذكر ما يجعل طالب العلم لا ينظر في كتابه. في بداية الكتاب قال: هذا الكتاب من تأليفنا، فمن نسبه إلينا أو حذف منه شيئا أو اقتبس منه شيئا أو فعل أو ترك أو كذا أو كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يجعل الكتاب ما يستفيد منه أحد، تحرض نفسك لهذا ما له داعي يا أخي، على أن الكتاب ما فيه جديد، يعني الكتاب ما فيه جديد. في بعض غرائب الأخبار التي لا يوثق هو في نقلها. هناك تواريخ بلدان مهمة جدا لطالب العلم، كتاريخ بغداد، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ نيسابور، تاريخ قزوين، تاريخ اصفهان وتاريخ البلدان، هذه مهمة لطالب العلم يجد فيها من تراجم الرواة، لا سيما حملة الأخبار والآثار ما لا يجده في كتب تراجم الرجال، يستفاد منها فائدة كبيرة هذه يعنى بها طالب العلم. والكلام في كتب التاريخ يطول، يحتاج إلى درس كامل، ولعل نكتفي بهذا. هذا يقول: لو قال لي رجل اشتر لي كذا وأعطيك إذا أتيت به، فهل هذه وكالة أم ماذا؟ نعم هذه وكالة. ما حكم اقتناء جوالات الكاميرا؟ من لا يريد استعمالها بالتصوير وإنما يريد الاستفادة من ميزاته الأخرى التي لا توجد في الجوالات التي تخلو من الكاميرا، فهل فيها خدشا للمروءة؟ على كل حال، استعمال الآلات المحرمة حرام، لأن التصوير وإن لم يستعمله الإنسان إلا أنه يهون من شأنه. وجدنا بعض الأخيار الذين لا يرون جواز التصوير لا بكاميرا ولا بغيرها، تجد نفسه تنازعه منازعة شديدة، يرى طفله في أبهى حلة وفي تصرفات تحتاج يعني تنازعه نفسه لحفظ مثل هذه التصرفات ليراها بعد مدة، وتجده في حبوته الأولى أو في خطواته الأولى يعني في صراع نفسي، يعني ثم بعد ذلك يتصور الخلاف وأن من أهل العلم سمح وسهل في هذا، يقول هذه صورة نتوب منها ونستغفر، ثم بعد ذلك صورة ثانية وثالثة، ثم بعد ذلك يقع في المحظور. يقول: لا توجد فيه ميزات أخرى. هذه الميزات إذا كان مضطرا إليها وأبطل الآلة التي تصور ذوات الأرواح لا مانع من استعماله، على أن في الأصل في شراء مثل هذه الآلة التي تستعمل فيما حرم الله جل وعلا تعاون على وإعانة على ترويجها وإشاعتها، ولو تركت عند أهلها ما وردت مرة ثانية، والله المستعان. يقول: ما حكم الاتصال على من أعلم أنه قد وضع نغمة موسيقية في هاتفه، بحيث إذا اتصلت عليه صدر صوت هذه الموسيقى؟ يعني الآن من الذي استعمل الموسيقى؟ هل هو المتصل أو صاحب الجوال؟ كلاهما، هذا متسبب وهذا مباشر. وعلى كل حال، إذا كنت تعرف وتجزم بأن جواله على موسيقى لا يجوز تتصل عليه ليصدر هذه النغمة المحرمة. هل يصلي المصلي النافلة بعد الفريضة في مكانه أم يغير مكانه؟ ورد بالنسبة للإمام أنه لا يتطوع في مكانه، لكنه لم يصح. وبعض أهل العلم يستحب أن ينتقل من مكانه من أجل أن تكثر البقعة التي تشهد له، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهذا من آثارهم. يقول: ما نصيحتكم للمبتدئ في علم التفسير خصوصا، وهل يقدم تفسير الجلالين على تفسير السعدي رحمه الله؟ التفاسير لها مناح متعددة، فهناك ما يستفاد منه في الفهم عموما، في فهم إجمالي للقرآن، وهذا ينفع تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهناك ما ينفع في تحليل الألفاظ القرآنية، وهذا ينفع فيه تفسير الجلالين على ما فيه من مخالفات، ويحتاج مع ذلك إلى حاشية، يحتاج مع ذلك إلى الرجوع إلى حواشي تحل بعض الإشكالات وتوضح بعض الغوامض، لكنه أيضا بحاجة إلى بيان المخالفات، والمسألة مفترضة في مبتدئ، طالب علم مبتدئ يحتاج إلى أن يعلق له على هذه المخالفات، وحينئذ يكون من أنفع الكتب تفسير الجلالين تفسير متين يستفيد منه طالب العلم. وذكرنا مرارا في مناسبات أن تفسير الشيخ فيصل بن مبارك من أنفع ما ينفع المبتدئ. يقول: عندنا في الآونة الأخيرة قضية تجصيص القبور بالحصى في مقبرة الدمام وتغطية القبر بمادة شبيهة بالجص في مدينة الخبر، ثم سكب الماء فوقه فيجف وييبس كالشيد، وهو أمر تقوم به وتبناه المقبرة. على كل حال، البناء على القبور لا يجوز بحال، وتجصيصها والنقش عليها أو الكتاب عليها كل هذا من البدع المحرمة. والأصل أن يحفر للميت حفرة إن أمكن اللحد فهو الأفضل، وإن لم يمكن فالشق، ثم يوارى التراب، يدفن بترابه ويرفع القبر قدر شبر. وإذا كانت الأرض لا تتماسك عند الحفر أو تتهدم على الميت وما أشبه ذلك، ووضع مادة تمنع ذلك بما لا يعتبر بناء ولا يعد تشييدا للقبر لمجرد إمساك التراب لئلا ينهال على القبر، مثل هذا قد يتسامح فيه للحاجة، لكن بقدر الحاجة. ما أفضل طبع على كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر؟ الإصابة طبعت مرارا مفردة، وطبع معها الاستيعاب لابن عبد البر، ومن أفضل الطبعات يعني التي تناسب طلاب العلم اليوم. إذا كان يريد معها الاستيعاب فطبعت الاستقامة، وإن كان يريدها مفردة فطبعة البجاوي مخدومة بالفهارس، وهي طبعة بالجملة طيبة، لكن يحتاج إلى اقتناء الاستيعاب معه. هذا أيضا يسأل عن كتب. هذا يقول: عندي طبعة، كان يريد أن يسوق، عندي طبعة عمرها 80 سنة لكتاب صحيح البخاري مع حاشية السندي عليه، فهل هناك جهات تعنى بذلك؟ وهل يباع بمبلغ كبير؟ لا يباع بمبلغ كبير، هذه الطبعة على كل حال لا تباع بمبلغ كبير، فليهنأ صاحبها باقتنائها وقراءتها. رجل وجد شاة في فلاة ولم يرى لها صاحبا، فهل له أن يأخذها ويأكلها؟ ثم إن وجدها صاحبها بعد ذلك، إن وجد صاحبها بعد ذلك وطالبه بقيمة الشاة في هذه المسألة. على كل حال، إذا وجد شاة ضالة عن صاحبها وغلب على ظنه أنها تتعرض للذئب فيأكلها فلا يستفيد منها أحد، حينئذ هي له أو لأخيه أو للذئب. هذا إذا غلب على ظنه أنها تفوت على صاحبها وعلى غيرهم من يستفيد منها، جاء فيها في الحديث الصحيح هي لك أو لأخيك أو للذئب. لكن إذا غلب على ظنه أن صاحبها قريب منها أو أنها لا تتعرض لسباع ونحوها يجدها صاحبها، فمثل هذا لا يعترض لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية. العارية بتشديد الياء، وقد تخفف فيقال عارية، وقد تحذف الياء وهي مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب، لأن المادة التي تعار تذهب من صاحبها. ومنهم من يقول إن أصلها مأخوذة من عرو هذه السلعة من القيمة والثمن، يعني من عروها وخلوها عن المقابل، يعني من متاع الدنيا وحطامها، وإلا فأجرها عظيم. وأوجب بعضهم بذل ما لا يضر بذله لمن يطلبه، فقد جاء ذم من يمنع الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فإذا جاء المسلم يطلب من أخيه شيئا يحتاجه بحيث لا يضره دفعه إليه، لا يجوز له أن يمنع، لأنه جاء دمه. ومنهم من يقول إن هذا يدل على الاستحباب لا على اللزوم والتأثيم. ولا شك أن هذه الأمور ينبغي أن تسود بين المسلمين وتنتشر بين المسلمين، فيتعاونون على ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، امتثالا لقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فمثل هذا التعاون مطلوب، كما جاء في الأمور التي ينتفع بها المسلم ولا يتضرر بها من يبذلها له، كالحجامة مثلا. جاء في الحديث الصحيح: كسب الحجام خبيث، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، أعطاه كسبا. فالخبث هنا من أجل أن تسود هذه المنافع بين الناس من غير مقابل، فينتفع الناس بعضهم ببعض من غير أن يتشاحوا في مثل هذه الأمور ويتحاسبوا على هذه الدقائق، فتبنى أمورهم على المسامحة، فتسود بينهم المودة والمحبة التي هي من الأسباب التي يدخل بها الناس الجنة، لا تدخل الجنة حتى تحاب، ومن أسبابها بذل المعروف من عارية وشبيه. عرفوها في الاصطلاح بأنها إباحة المنفعة دون ملك العين، جاء ليستعير منك كتابا، يستعير منك إناء ماعون، يستعير منك فأس، يستعير منك كذا، تبذل له، تبيح له الانتفاع بهذه المادة دون ملك عينها. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الحاكم. هذا الحديث المخرج في المسند والسنن وصححه الحاكم في مستدركه وتصحيحه من تساهله رحمه الله، وقد عرف بذلك، وإلا فهو من رواية الحسن عن سمرة. وقد اختلف أهل العلم في ما يرويه الحسن عن سمرة، هل له حكم الاتصال أو أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، يعني هل سمع منه مطلقا أو لم يسمع منه مطلقا أو سمع منه حديث العقيقة دون غيره. على كل حال سماعه لحديث العقيقة مؤكد، في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال: من سمرة. هذا في البخاري. فسماعه لحديث العقيقة لا إشكال فيه. ومن أهل العلم من ينفي السماع مطلقا سماع الحسن، ويقول إن مثل هذا السماع مثل قول الحسن حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع منه، وإنما حدث أهل المدينة وهو فيها. ومنهم من يقول الحسن إمام من أئمة المسلمين وثقة من ثقاتهم، وثبت أنه سمع حديث العقيقة، فما المانع من سماعه غيره من الأحاديث؟ فيثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا، وإثبات سماع الحسن من سمرة هو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي، هو النفي مطلقا هو قول يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان. واختار النسائي وابن عساكر وجمع من أهل العلم أنه لا يثبت سماعه من سمرة إلا في حديث العقيقة الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى، أورد قصته. في مثل هذه الحالة إذا ثبت السماع ثبت من باب أولى اللقاء، ثبت اللقاء، فالحسن لقي سمرة، لقي سمرة، فإذا روى عمن لقيه، إذا روى الراوي عمن لقيه بصيغة صرح فيها بالتحديث، هذا ما فيه إشكال، لأنه إن كان قد سمع منه فهو الأصل، وإن لم يسمع منه فهو كاذب. والمسألة مفترضة في ثقة كالحسن، يعني إذا صرح بالتحديث فلا إشكال، لكن إذا روى عمن سمعه، يعني سمع منه أحاديث أو حديث ثم روى عنه بالعنعنة كما هنا عن الحسن عن سمرة، فهل يحمل على الاتصال أو لا يحمل على الاتصال؟ ينظر في الراوي، إن كان موصوفا بالتدليس فلا حتى يصرح، وإن برئ من وصمة التدليس قُبلت عنعنته، قُبلت عنعنته. والحسن مدلس بل شديد التدليس، فلا يقبل في مثل هذا إلا إذا صرح وقد عنعن هنا. فالمرجح عند أهل الصناعة تضعيف هذا الخبر، لأنه من رواية الحسن عن سمرة ولم يصرح بالتحديث، والجمهور على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. على اليد، على اليد ما أخذت، التنصيص على اليد بناء على أن الأخذ والإعطاء بها إنما يكون باليد. لو قدر أن أقطع اليدين أخذ شيئا، إما عارية أو غيره، أو غير عارية مما يجب رده، غصب ولا سرقة وما أشبه ذلك، وهو أقطع ليست له يد، بل ليس له يدان، عليه أن يرد وليس عليه أن يرد، عليه أن يرد. والتنصيص على اليد لأنها هي الأصل في الأخذ والإعطاء. على اليد ما أخذت على أي وجه كان، سواء كانت عارية أو سرقة أو غصب أو ما أشبه ذلك، عليه أن يرد حتى تؤدي، حتى تؤدي. الحديث وإن كان من حيث الصناعة ضعيف، إلا أن معناه صحيح ولا ليس بصحيح؟ معناه صحيح، كل من أخذ شيئا لغيره عليه أن يعيده، سواء كان لشخص أو لجهة. أخذ من متاع المسجد عليه أن يعيده، يجب عليه أن يرده. أخذ من متاع المدرسة عليه أن يرد، عليه أن يعيد. أخذ من متاع شخص أو أيا كان عليه أن يؤدي وعليه أن يرد، وإلا صار سارقا خائنا غالا من استعملناه على شيء، فليأتنا بقليله وكثيره. بعض الناس يتسامح في ما يتعلق ببيت المال، تجد في العمل يتساهل في أخذ قلم، جاء إلى المدرسة كراتين أقلام أو كراتين دفاتر أو ما أشبه ذلك، يقول ما يضرهم وأنا بستعمله للعمل. نقول لا يا أخي، لا تأخذ شيء، أنا أحتاج هذه الورقة، أحتاج هذه الورقة، أكتب بعض ما أحتاجه فيها من أموري الخاصة، نقول له ولا ورقة، أحتاج مكالمة ولا مكالمة، لأن المكالمة بفلوس. يقول يا أخي فلوس من جهة الجهة ما راحت بعيد، فلوس كلام، أنا ما علي إلا كلام، وش أنا سويت؟ كلمت فلوس أخذت من وزارة التعليم إلى المواصلات، وش صار؟ ما راحت بعيد، أنا ما أخذت بجيبي شيء. نقول لا يا أخي، لا سيما المكالمات التي أجورها لها وقع، أما شيء يضطر إليه إنسان نسي شيئا فأراد أن يكلم أهله أو أراد أن يتأكد من شيء في المكالمات التي لا يؤبه لها يسيرة الثمن، هذه بقدر الحاجة إليها، وتعارف الناس على التسامح فيها على أن يكون عن علم من قبل المسؤول والجهة. فالتسامح في القليل يجر إلى التسامح في الكثير، التسامح في الشيء اليسير يجر بعض الموظفين في المستشفيات يوميا ما يطلع الا ومحملا جيبه ببعض الأدوية او بعض الأمور التي يحتاج اليها في الجراحات ونحوها من شاش وشبهه، في أمور يعني انت عودت نفسك على هذا الأمر، هذه لن تدفع عنك شيء، يعني افترض قيمته 10 أو 20 ريال وبعدين قد تبتلى باستعمالها، يكون أخذك لها سببا لاستعمالها، تعاقب بسببها فتضطر إلى استعمالها، ولو تركتها يمكن يعافيك الله بدونها. على كل حال الورع هو الأصل، والذي يتسامح في الشيء اليسير يجره هذا إلى الشيء الذي فوقه، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه. الحديث ادخله المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية، باعتبار أن دخول العارية في هذا الحديث دخول ظاهر، وعلى أساس أنها مضمونة حتى تؤدي، والخلاف في ضمان العارية في الأحاديث الذي يليه والذي بعده. يقول في الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث يدخل فيه العارية السابقة لأنها أمانة بيد المستعير وهو مؤتمن عليها، ولولا أنه أمين ومحل الثقة لما أعير. ويدخل في ذلك أيضا الوديعة ونحوهما، وأداء الأمانات واجب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني ولو كان هذا الشخص سبق أن خانك، أعرته فجحد، أودعته فجحد، ثم أودعك، مقتضى الحديث أن تؤدي أمانته إليه، والخيانة من خصال المنافقين. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي في العلل لابنه قال هو حديث منكر. وهذا الحديث يستدل به من يرى منع أخذ الحق خفية، وهي ما يعرف بمسألة الظفر، أخذ الحق خفية، يكون لك مبلغ من المال عند شخص وليس لديك بينة تثبت هذا الحق، أقرضته 1000 ريال وما عندكم أحد، وثقت بالرجل وقال إلى أن يأتي الراتب تقرضني 1000 ريال أنا محتاج، ثم بعد ذلك جاء الراتب قال والله ما عندي لك شيء، ما عندي لك شيء، كان عندك بينة كذا أنت بين حلف حلفته ومستعد يحلف، ثم ظفر له بما يعادل 1000 أو أكثر أو أقل، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ زاره فوجد في المجلس شيء إذا أخذه لا يشعر به، وهو يعادل 1000 أو أقل أو أكثر. إذا كان يعادل 1000 وأخذه ولا يشعر به، قال جمع من أهل العلم يجوز له ذلك، ومنعه آخرون استدلالا بالحديث لأن هذه خيانة، خيانة. وقال بعضهم إن كان الحق مما يمكن إقامة الدعوى عليه فلا، وإذا كان لا يمكن إقامة الدعوى عليه كالواجبات من النفقات ونحوها فلا بأس، استدلالا بقصة هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيح قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف، فأذن لها أن تأخذ استدل بهذه القصة من يقول بجواز الأخذ مطلقا، واستدل بها من يفرق بين ما يمكن إقامة الدعوى والبينة عليه وما لا يمكن. وأما الذي يمنع مطلقا فعمدته هذا الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أن تؤدي الذي عليك وتسأل الله جل وعلا الذي لك. لو افترضنا أن شخصا عنده أو له في عمله مبالغ مستحقة له خارج دوام عند العمل ولا ما جاءت وضاعت عليه، ثم تهيأ له فرصة أن يثبت اسمه إما خطأ أو عن تساهل بعض المسؤولين يثبت اسمه في انتداب مثلا وهو ما راح، فقال فرصة أنا اللي خارج دوام 3000 وهذا الانتداب يعاد خارج الدوام، وش اللي يمنع أني أخذه؟ يأخذ ولا ما يأخذ؟ الآن هذا المبلغ المستحق الذي في المسير مشروط بذهابك إلى الجهة التي انتدبت إليها، شرط، يعني فيه انتداب من دون سفر، يتصور انتداب إلى جهة من الجهات وانت ما تسافر، الانتداب من مقتضياته ومتطلباته السفر، فهل له أن يأخذ مقابل ما يستحقه لدى هذه الجهة من خارج الدوام؟ على الخلاف، على الخلاف، من يقول بجواز مثل هذه الصورة في مسألة الظفر يقول يأخذ، العبرة أن المقابل أنا مستحق لهذا المبلغ بغض النظر عن سببه. ومنهم من يمنع مسألة الظفر مطلقا، يمنع مثل هذه الصورة، يقول أنا أدرج اسمي بشرط أن أسافر ولا سافرت، فلا شك أن الورع لا يأخذ، لكن كونه يأخذ بناء على القول الثاني وحديث هند كالصريح في الجواز لا سيما في مثل هذه الصورة الأمر فيها أوسع، فيأخذ، لكن إذا علم المسؤول وقال أنا والله يمكن ما سافر أو ما سافرت، لأن افترض المسألة انتهت جاء خارج الانتداب بعد ما انتهى الانتداب، قال أنا والله ما رحت، لكن أنا لي عندكم فلوس مقابل خارج الدوام العام الماضي ولا جاء. هذا كونه يتفق مع المسؤول ومع المدير هذا ما فيه إشكال، لكن كونه يأخذ ويسكت هذا محل الخلاف، يعني ظفر بماله الذي يستحقه. لكن مثل هذه الصورة عند من يفرق بين ما يمكن إقامة الدعوة عليه وما لا يمكن لا يجيز مثل هذه الصورة، لأنه يستطيع إقامة الدعوة. فالمسألة فيها أقوال: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفريق بين ما يمكن إقامة الدعوة عليه وما لا يمكن، وابن حزم يوجب الأخذ. يعني عند زيد من الناس لك 1000 ريال، يجب عليك أن تأخذ من ماله بأي وسيلة وبأي طريقة هذا 1000، ولا يجب وجوب، يعني تأثم إذا ما أخذت، ولا يبرئك من الإثم إلا أن تحلله، تعفيه من هذا المبلغ. لأن الرجل الذي في ذمته هذا المبلغ آثم، وأن تقره على الإثم وتتعاون معه على الإثم والعدوان إذا ما أخذت، إلا أن تبرئه من الإثم تحلله، هذا شيء ثاني، هذا الأمر إليك. يعني فقه غريب ولا ما هو بغريب؟ يقول ابن حزم: إذا كان لك مبلغ عند شخص أو الجهة أو أيا كان، يعني افترض لك مبلغ عند بيت المال مثلا، ثم تيسر لك أن تأخذ من بيت المال بقدر هذا المبلغ، يجب عليك تأخذ. عند زيد من الناس وتيسر لك أن تأخذ مقابل أي وسيلة كانت، استعر منه ولا تحايل عليه ولا ادخل مكتبة وخذ، ما عليك، المهم أنك بس يبرأ هو من عهدة هذا المبلغ. لكن إذا أخذ من غير علمه هل يبرأ ولا ما يبرأ؟ أقرضته 1000 ريال وقلت له هات 1000، قال ما عندي لك شيء، جحد المبلغ، ثم تحايلت وأخذت من ماله من غير علمه، يأثم ولا ما يأثم؟ هو آثم بالجحود ولو أخذت، فالمسألة ما انحلت. يعني أصل تصور المسألة عند ابن حزم رحمه الله، وإن كان يعني له حظ من النظر، لكن يبقى أنه في مسألة الجحود لا يبرأ. إذا نزل اسم شخص في مسير خارج دوام، أو دعونا خلونا في خارج الدوام لمدة شهر، الاثنين يعملان في جهة بين صلاتي المغرب والعشاء، اثنينهم، فقال واحد منهم أنا باجي أسبوعين بين المغرب والعشاء وساعة بعد العشاء، وأنت كذلك بعدي، نتناوب، لماذا نتردد شهر كامل؟ وقل مثل هذا في الانتداب وشبهه بحيث لا يتضرر العمل. في مثل هذه الصورة لا بد من رضا المرجع، لا بد من أن يرضى المرجع، لأنه قد يتأثر العمل وهو لا يشعر، لأن عمل زيد لا يطابق عمل عبيد من كل وجه، لا بد من وجود الاختلاف. اللي معه طبعة الحلاق في سبل السلام. نعم معك. في يقول في كلام ابن حزم يقول لا أنت واحد ما أحد يمسك بس، فإن استحلف حلف يحلف إنه ما أخذ له شيء. نعم في كلام ابن حزم يقول يأخذ خفية وإن استحلف حلف، وهو مأجور في ذلك. قال من أبو سليمان هذا في الحاشية هي يشير للخطاب. ارجع إلى معالم السنن له، هذا الكلام ليس بصحيح، فالخطابي ليس له أصحاب، وأصحابه هم أصحاب الإمام الشافعي، أصحابه هم أصحاب الإمام الشافعي وهو واحد من الشافعية. والمراد بأبي سليمان داود بن علي الأصفهاني إمام الظاهرية. أطال ابن حزم في تقرير هذه المسألة لكن عفى الله عنه وعنه، والصنعاني كأنه مال إلى قوله ونقل كلامه الطويل ثم قال ويؤيد ما ذهب إليه حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن الأمر ظاهر في الإيجاب ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما في يده لغيره ظلما. على كل حال المسألة مثل ما سمعتم الخلاف فيها لأهل العلم، وأما إيجاب الأخذ والمال له إن شاء أخذه وإن شاء لم يأخذ، فكيف يؤثم إذا لم يأخذ، وكيف يحلف إذا استحلف؟ لا المسألة فيها نظر، يعني كونه يستحلف أنه ما أخذ شيء من مال هذا ثم يحلف، وماذا لو ما لو وقف على الحقيقة فيما بعد بمحضر من الزملاء عنده له 1000 ريال مثلا، قال له الراتب وأعطاه إياه، ثم بعد ذلك زاره وجلس في مكتبته وأخذ كتاب قيمته 1000 وهو لا يشعر، والزملاء كلهم يعرفون أن هذه نسخة فلان وهذا خط فلان وتعليق فلان، ثم استحلف أنك أخذت، قال والله ما أخذت، ويطلع عليها الجمع، لا شك أن مثل هذا يعرض الآخذ للتهمة. ولو قال بعد ذلك أني أطلب 1000 ريال وعنده لي 1000 ريال ما يصدق. فكلام الحزم لا يسلم من النظر، لا سيما مجازفته بأنه يحلف لو استحلف وإيجابه وتأثيمه فيما لم يأخذ. بعد هذا يقول عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل عارية مؤدات، بل عارية مؤدات. هذا الحديث له طرق صحح بمجموعها، يقول رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا من الدروع التي تقي السهام فأعطيهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ يعني هي في الحالين عارية، فهل يختلف حكم العارية؟ أحيانا تكون مضمونة وأحيانا تكون مؤدات، لأنه قال في هذا الحديث: بل عارية مؤدات. هو سماها عارية سواء كانت مضمونة أو مؤدات، وهو عربي. وكان الجواب في هذا الحديث: بل عارية مؤدات. وفي الحديث الذي يليه: بل عارية مضمونة. بل عارية مضمونة. الفرق بينهما، الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤدات، ما الفرق بينهما؟ نعم، إذا تلفت تضمن بمثلها أو بقيمتها، الضمان بالمثل أو بالقيمة، أو يفرق بين المثلي والقيمي، فالمكيل والموزون مثلي، وبعضهم يلحق به المعدود والمذروع الذي يمكن ضبطه، يضمن بمثله، وما لا يضمن بقيمته. هذا في حالة الضمان عارية مضمونة. وقال في الحديث الثاني: بل عارية مضمونة، بمعنى أنها لو تلفت تضمن، وهي قيمية وليست مثلية، تضمن بقيمتها. الجملة الثانية: عارية مؤدات. كيف اختلف جوابه عليه الصلاة والسلام؟ قال في الأول: بل عارية مؤدات، وقال في الثاني: بل عارية مضمونة. في الحديث الثاني عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس، وهو كسابقه. مفرداته لا تخلو من مقال، لكن بمجموع طرقه يثبت. أجاب الأول بقوله: بل عارية مؤدات، والثاني: بل عارية مضمونة. هل نقول إن الأحوال تختلف؟ الأحوال تختلف، بمعنى أنه إذا استعار وغلب على الظن التلف تكون مضمونة، وإذا استعار وغلب على الظن السلامة تكون مؤدات. يمكن أن يقال بهذا، ولا اختلاف الجوابين لا شك أنه لا بد له من جواب. عارية مضمونة وعارية مؤدات، قال: بل عارية مؤدات. يعني الآن لو جاء شخص استعير منك كتاب، قال لك: هذا الكتاب أنا أحتاجه، وقلت له: ترجعه؟ قال: رجعه. والثاني قلت له: ترجع الكتاب؟ قال: الله، رجع قيمته، احتمال يضيع، احتمال يتلف، أنا نعم أضمنه لك. وليس مؤدى، لأن هذا الأول يغلب على ظنه أنه يحفظه، يعني في دار غالبها السلامة، والثاني احتمال يتلف، احتمال يتأثر برطوبة ولا مطر ولا شيء، أو يسرق. قال: عارية مضمونة. فهل نقول إن اختلاف الأحوال والظروف يختلف معها الجواب؟ فإذا كان يغلب على ظن المستعير أن الكتاب محفوظ وليس عنده ما يعرضه للتلف، يقول: عارية مؤدات. والثاني إذا كان بحيث احتمال أن يسلم فيؤدى واحتمال أن يتلف فيضمن. نقول اختلاف الأجوبة. الآن الجواب مختلف ولا متفق؟ مختلف. الأول قال عارية مؤداة، الثاني عارية مضمونة. فلعله في الغزوة الأولى التي احتج فيها إلى الدروع يغلب على الظن سلامة هذه الدروع، وفي الغزوة الثانية وهي حنين، حنين معروف أنها يوم شدة وحصل فيها ما حصل ويواجهون عدو كثير العدد كثير العدد، فيغلب على الظن أنها لا تسلم أو بعضها لا يسلم، فتكون حينئذ مضمونة. الآن بالتصوير بالكتاب، تصوير المسألة بالكتاب، واضح ولا مو واضح؟ يعني شخص عنده مكتبة محكمة وكتبه في مكتبته ويحرص على الكتب، من يعلم بعض الناس يتفاوتون بعض الناس ينبغي أن لا يعار، تعيره الكتب تأتي تالفة ولو في يوم واحد. بعض الناس استعماله للكتب سيء، وبعضهم يعرضها للرطوبة، بعضهم يعرضها للشمس، وبعضهم إذا عرته الكتب وهو طالب علم عليه يعني لا تستطيع تخليص هذه الكتب، قد لصق بعضها في بعض، تركها في مكان ما هو مناسب، وهذا حاصل. وبعض الناس يجيب لك الكتاب كما هو إن لم تتغير صفته إلى أحسن، لأن بعض الناس يستعير الكتاب ثم يلاحظ عليه ضعف في تجليده أو كذا، ثم يذهب إلى المجلد ويقول رمم الكتاب، هذا أفضل ذا. فالناس يتفاوتون، فإن كان من النوع الذي يجزم بأنه يعيد الكتاب كما هو يقول عارية مؤدات، وهذا الأصل في العارية، هذا الأصل في العارية، لأنها أمانة يجب أداؤها. والجواب الثاني ينزل على حالة يغلب على الظن أنها لا تبقى بل تتعرض للتلف، وحينئذ تكون مضمونة. مسألة ضمان العارية، مسألة ضمان العارية، هل العارية في حكم القرض أو في حكم الأمانة والوديعة؟ هل هي في حكم القرض أو في حكم الأمانة؟ إيش معنى هذا؟ معناه إذا أعارك الكتاب ثم تلف بغير تعد ولا تفريط، تضمن ولا ما تضمن؟ يعني الأمانة حينما قيل لا تضمن، من المستفيد منها؟ المستفيد صاحبها. الأمانة، أنا أريد سفر مثلا، أريد سفر وعندي أموال أخشى عليها أضعها عندك، أنت مستفيد؟ لست بمستفيد، المستفيد صاحبها. ولذلك لو تلفت من غير تعد ولا تفريط قواعد الشرع تقتضي أنك ما تضمن، ياخذ من المستفيد. لكن لما تأتي تقترض مني مال ويتلف هذا المال بغير تعد ولا تفريط، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. وقل مثل هذا في العارية، أنت مستفيد، ما هو أنا اللي مستفيد. يعني لو جيتك وقلت والله بسافر وهذا الكتاب أخاف عليه خله عندك، ما تضمن، بخلاف ما لو جئت أنت تطلب الكتاب لتستفيد منه. ويختلفون في ضمان العارية، وهل تلحق بالقرض فيضمن أو تلحق بالأمانات والودائع فلا تضمن. لكن الأقيس أن إلحاقها بالقرض. الآن لو الودائع في البنوك مثلا، الودائع في البنوك، أنت تجعل راتبك في البنك، أنت مستفيد أنك إيش؟ أنه ما تتعرض للتلف، فهي في الأصل وديعة عندهم. لكن لو كانت وديعة بالفعل بالمعنى الشرعي للوديعة التي لا تضمن، لكانت هي بعينها باقية، أعطيتهم الراتب ربطوه بحبل اكتبوا عليه اسمك ووضعوه في البنك. في هذه الحالة ما يضمنون إذا لم يفرطوا في حفظه، لكن أعطيتهم المبلغ وتصرفوا فيه وباعوا وشروا ووصل أقصى الدنيا شرقا وغربا، هذا لا استفادوا منه. فالخراج بالضمان، الخراج بالضمان. شوف لما كان القرض المستفيد المقترض ضمن، والأمانات والودائع المستفيد صاحب الأمانة الأصلي لا الأمين ولا المودع، وحينئذ لا يضمن. ما يجتمع عليه أنك تبي تضيق عليه بكتابك وتخليه حفظه يحرسه لك ثم بعد ذلك إذا تلف يضمنه. قواعد الشريعة لا تأتي بمثل هذا. فالذي يظهر من حيث الجملة أن العارية مضمونة، لكان الناس يعيشون على أمتعة غيرهم، كل يوم نأخذ له حاجة من واحد وتتلف وتضيع. إذا كان تلفها أو تلف جزء منها أو شيء منها من مقتضيات الإعارة، شريت إناء جديد وقال الله نحتاج هذا الإناء نطبخ فيه طعامنا اليوم، وقلت تفضل وطبخ الغداء طبخ عادي، يعني ما رفع عليها الغاز حتى تخرق وتلف وتأثر، لا طبخ عادي مثل ما يطبخ الناس. ثم جاء به إليك مغسول ونظيف، هل لك أن تقول والله تعطيني أرش لأني أنا اشتريته ب50 والآن ما يجيب ولا 40 تدفع لي 10؟ أنت الآن لماذا أعرته؟ يعني التلف الذي حصل له والنقص الذي حصل له نعم من مقتضيات الإعارة، لكن لو استعار منك كتاب نعم كتاب اشتريته ب100 ريال ثم جابوه لك ما يسوى 10 متنثر تقطع، مثل هذا يضمن. لكن لو كان استعماله بقدر ما استعير له لأنه أباح له الانتفاع به، ومن مقتضيات هذه الإباحة أن تنقص قيمته، لكن ما تنقص قيمته نقص ظاهر. في الحديث حديث صفوان اللي من خلال السياق، حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، قلت يا رسول الله أعارية مضمونة، إلى آخر الحديث. السياق يدل على أن يعلى مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم، قلت يا رسول الله، إلى آخره. السياق يدل على أنه مسلم. عن صفوان بن أمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. مسلم ولا غير مسلم؟ ليس بمسلم قبل أن يسلم، أسلم فيما بعد. وهل الوصف بالإسلام وعدمه له أثر في الحكم من حيث الضمان وغيره؟ هل نقول ضمن لصفوان لأنه كافر ولم يضمن ليعلى لأنه مسلم؟ نعم، فيه فرق. أي يعني عارية مؤدات، أنت مسلم، إن سلمت أديناها لك، وما سلمت راحت علينا وعليك، أنت مسلم. يعني هل لوصفه بكونه مسلم والثاني كافر مضمونة ما يستفيد من جهاد بل تضمن له كما هي؟ هل الاحتمال الأول الذي أبديناه غلبة السلامة وغلبة الهلاك، فقلنا إذا غلبت السلامة تضمن التأدية، وإذا غلب الهلاك يضمن القيمة، تضمن بقيمتها. الاحتمال الثاني أن نقول يعلى مسلم وصفوان كافر، والمسلم يستفيد من الجهاد الذي تستعمل له هذه الدروع، فيكون له نصيبه من يكون هذه مساهمته في هذا الجهاد، جاهد بماله، فإذا تلف منها شيء لن يعدم الأجر من الله جل وعلا. وأما الثاني باعتباره كافر تضمن له لأنه لا يستفيد منها من استعمالها في الجهاد، احتمال هذا. نعم، وين؟ لأن أمام نصين فيهما اختلاف ظاهر لا بد من التوجيه، فإما أن نوجه بالاحتمال الأول أو نوجه بالاحتمال الثاني، والاحتمال الأول ظاهر والاحتمال الثاني ظاهر، وعلى كل حال اجتماع الأمرين قوة. الأمر الثاني الاستعانة بالكافر في الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال أنا لا أستعين بمشرك. نعم، وهنا استعان به بالدروع. نعم، يعني من لا يستعان ببدنه الذي يخشى منه الخيانة في وقت الحاجة. وأما الدروع كونها لمسلم أو مشرك في فرق؟ لا، لأن الذي يستعملها مسلم، فمثل هذا لا يرد عليه. لا يرد عليه ما جاء في الحديث الآخر. هذا يقول من الانترنت: أنا لقيت فلوس طائحة قريبة من بيتنا بمبلغ قدره 60 ريالا، ما أدري إيش أسوي فيها، والحين صار لها عندي يمكن شهر وشوي. 60 ريال هذه أدها إلى قسم الأمانات في المحكمة ويتصرفون فيها، إن أمكن تعريفها في موضعها ومن ضاع الفلوس في مكانها حتى يغلب على الظن أن صاحبها لن يطلبها فهو أفضل. يقول: أنا لي أقارب لا يصلون، ونصحتهم مرات ومرات، وأرى منهم استجواب في الكلام، وإذا سألت عنهم وجدتهم لا يصلون، وأنا متأكد من كلامي هذا أنهم لا يصلون، ماذا أفعل بهم؟ هل أهجرهم إلى آخره؟ على كل حال الهجر علاج، إذا كان أنفع من الصلة ويغلب على الظن أنك إذا هجرتهم امتثلوا فيتعين الهجر حينئذ. وإذا كان هجرهم يعني بدلا من أن تسمع الكلام اللين والاستجابة والقبول فيحتاجون إلى مزيد من الصلة، لأن هؤلاء قريبين ما داموا يجيبونك بكلام طيب ويعيدونك أنهم يصلون، واصل معهم. يقول: هل يجوز السلع المتاجرة بالسلع المباحة التي تحمل على أغلفتها صور مختلفة لأجل الدعاية والإشهار؟ على كل حال صور ذوات الأرواح محرمة، والمتاجرة بها لا يجوز. هذا يقول: بنك قدم إنذارا لمشتركيه أنه في حالة عدم وجود 1000 ريال في الحساب فإنه سيأخذ مبلغ 2.5 ريال، فهل من حقي؟ ما أدري المقابل ومتى يأخذ هذا المبلغ، يعني إذا انكشف الحساب يأخذ
علشان إيش؟ علشان ها؟ شلون أقل من ألف؟ طيب انكشف الحساب، انكشف، ما عنده شيء ها؟
حتى لو ما انكشف يقول أقل من ألف، يعني
أقول هذا الاثنين ونصف مقابل إيش؟ لا، لابد من التأكد من سببه، لابد أن ينظر في مقابلها.
فإن كان بلا سبب رعاك الله،
يعني أجور موظفيه ونسب يدعي هذا، يقول لا يفرق في مسألة الظفر بين الظفر بعين الحق أو الظفر بجنس الحق، أما إذا ظفر بعين حقه استعار منه كتابا ثم جحده ثم ظفر به يأخذ كتابه، هذا ما يحتاج إشكال، هذا ما فيه إشكال، لأنه ما أخذ من ماله شيئا. العارية المضمونة هل هي دائما بمعنى القرض أم يجوز إضافة الضمان إليها من غير أن تكون قرضا حتى يخرج بذلك الفائدة التي تزيد عن العارية فلا تدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ كون العارية تشبه القرض من وجه لا يعني أنها تشبهه من جميع الوجوه، يعني كونه أعاره إناء ثم بعد ذلك احتاج منه شيئا، يعني مبادلة منافع، هل نقول أن هذا قرض جر نفع؟ لا يلزم، لأن الإناء ليس من الربويات أصلا. نعم. وين هو يضمن؟ شو؟ أنا ما يمكن، أمانات ما يمكن تضمن إلا إذا فرط، لكن لا يأخذ على جهة الأمانة. هذا يقول ما المقصود بقول حسن صحيح؟ كلام أهل العلم طويل، وأكثر من يقول مثل هذا كلام الترمذي، واختلف العلماء في مراده بذلك على أقوال بلغت 14 قولا، وإذا كان الحديث أكثر من طريق فيتجه القول بأنه حسن من طريق، صحيح من طريق آخر، وإن لم يكن له إلا طريق واحد فللتردد في حكمه هل بلغ الصحة أو قصر ودونها. يقول دخلت جمعية ب40,000 تكون لي، أي أدفع 2,000 شهريا ونحن 20 شخصا، فلما جاء دوري لم يعطني المسؤول المبلغ بل قال أنا مدين وعلي أموال كثيرة فماذا أفعل والمسؤول شخص مستقيم؟ المسلمون على شروطهم، إذا اشترطت عليها أن تؤدى لك في هذا الوقت أو رتبتم ترتيب اتفقتم عليه أو بالقرعة فلا يجوز له أن يأخذ دورك إلا برضاك. يقول ما هي صفة الأذان الرجعية؟ لعله يقصد الترجيع في الأذان. ترجيع في الأذان يذكر الشهادتين بلفظ منخفض ثم يرفع الصوت بهما. هل الكلام اليسير في الأذان يبطله؟ إذا دعت الحاجة إليه لا يبطله. يقول ما حكم التورق في البنوك وما رأيك في بنك الراجحي لمن أراد الزواج والسيارة ويملك راتب ولكن لا يملك قيمة الزواج، فيريد أن يستأجر لكي يعف نفسه ويكون لديه مركب جيد. على كل حال الذي لا يريد السلعة التي يشتريها إنما يريد قيمتها ليتزوج بها أو يشتري بها سيارة، فالتورق عند جمهور أهل العلم جائز، ما فيه إشكال إذا اكتملت شروطه، صار على الوضع الشرعي بأن يكون صاحب السلعة مالكا لها ملكا تاما مستقرا، ثم يأتيه مريد المال فيبيع عليه هذه السلعة. زيد يملك سيارة قيمتها 50,000، ثم يأتي عمرو محتاج 50,000 فيقول بعني هذه السيارة 60,000 لمدة سنة، كل شهر 5,000 مثلا، ويتفقان على ذلك، وزيد يملك السيارة، ثم بعد ذلك يتفقان على المبلغ الذي، ويقبض عمر السيارة ويبيعه على طرف ثالث. مسألة التورق لا شيء فيها عند الجمهور، وهي تحل كثير من الإشكالات، فالمرجح جوازها، لكن يتأكد من أن البائع الأول مالك للسلعة، ثم بعد ذلك يبرم العقد، ولا يلزم الطرف الثاني بأي شيء قبل الإجابة القبول وقبل قبض السلعة، ثم بعد ذلك يقبضها قبضا شرعيا معتبرا، ثم يبيعها على طرف ثالث، وحينئذ تكون الصورة صحيحة، وتكون السلعة مما يقبض، ليست من الحيل التي يتحايل بها على تحليل ما حرم الله جل وعلا. أحيانا يقول لك السلعة حديد في اليابان أو أخشاب في البرازيل أو كذا أو كذا، كل هذه حيل الذي يظهر أنها ليس لها حقائق. فمثل هذه المسألة، مسألة التورق والخلاف فيها معلوم، وفيها ضعف من حيث النظر، إلا أن الحاجة داعية إليها تزداد ضعفا بهذا التوسع الموجود في الأسواق. فلا أخشاب في اليابان ولا أسهم ولا شيء، تأخذ سلعة تقبضها أنت، تحوزها إلى رحلك ثم تبيعها على نظرك، تقول للبنك وكلنا ولا نوكلك، لابد أن تتولاها بنفسك وتبيعها على طرف ثالث لتكون على بينة من أمرك، لأن قد توكل بنك، توكل شخص ليس بثقة، ثم لا سلعة ولا بيع ولا مبيع، يفتح لك الصندوق يعطيك دراهم، في النهاية يقول بعنا لك أسهمك، هذا حلال الشاشة، إيش الكلام هذا؟ مسألة التورق أصلها فيه ضعف، وتزداد ضعف بهذا التوسع. لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا على بدني بما يستطيع، بما يقرب من الحقيقة. إيه قد لا يستطيع أكثر من هذا، لكن إذا كان يستطيع الركوع كذا وسجود أخفض منه ولا يتأثر بحيث لا يقع في حفرة ولا يصدم شيء، ما هذا الأصل.
حديث صحيح فيه؟
الخبر صحيح.
يعم كل شيء أو التحريم ولا؟
هو أصلا محمول عند الجمهور على كراهة، والأمر الثاني أنه في من يتضرر به، يعني يخشى أن يسقط ولا شيء، يعني الكراهة تزول بالحاجة. ما الله ما أرى فيها شيء أنا. ها؟ لا مش كيف يرشيه؟ هل عليها الدور؟ هل عليها الدور بيدفع زيادة ماله؟ لا، هذا الربا، الربا ما يخالف، لكن ما يصير في مقابل.
لو صدم واحد الشيخ وقال التأمين، قالوا ما في إلا تأمين ولا ما نعطيك شيء، فهل يأخذ من التأمين ولا؟
الآن المستحق يقول له خصمك التأمين، هذا الرجل أمن وخصمك التأمين. هذه حوالة، هذه حوالة ما له علاقة بالتأمين،
وما
له
علاقة.
ما له علاقة.
ألزمت بذلك. والسلام.
والله يا شيخ. شيخ. طيب. بعدين خاصة أنها يعني أنا في قضاء الشحن لابد من المدرسة. طيب وأنت ما قدمت مرة؟ إيه بس مش رسالة وإذا صار حول الجواب يعني حوله كثير كثير حتى